ننتقل بعد هذا إلى سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جاء في رواية: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. وفي لفظ عند مسلم في حديث أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مقام عظيم من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء مقرونا تارة بالإيمان وتارة بالإسلام وتارة بالتقوى وتارة بالعمل. فقرن في الإيمان بقوله تعالى في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، في سورة الكهف. وقال تعالى في سورة البقرة حين قرنه بالإسلام: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ومثله في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقرنه بالتقوى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقرنه بالإيمان والتقوى والعمل في سورة المائدة، قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقرنه بالتقوى هنا مع ما سبق من العمل. وقد يذكر الإحسان مفردا كقوله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومقام الإحسان مقام عظيم بأن تعبد الله كأنك تراه، فتتعبد له على هذه الصفة وتستحضر قربه ويستحضر قربه وأنه بين يديه كأنه يراه. فإذا عبدت الله عز وجل كأنك تراه أوجب لك أمورا عظيمة من العبادات، على رأسها الخوف من الله عز وجل، ثم الخشية له، لأن العلم به يورث الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن تعبد الله فكأنه يرى الله، فهذا نهاية العلم بالله. ولهذا جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله. كذلك أيضا يورث الهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأيضا من آثاره الإخلاص لله في العبادة والانقطاع عن الخلق وإرادتهم بالعمل. ثم أيضا مقام الإحسان يؤدي إلى النصح في العبادة والقيام بها على الوجه الأكمل، وتحسينها وإتمامها وإكمالها. ثم هو أيضا يجعل الإنسان يستحضر الصدق مع الله عز وجل في العبادة. فمقام الإحسان مقام عظيم جالب لأنواع من العبادات لقلب المؤمن، لأن العبد يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر، فقد جاء بالمسند بسند صحيح عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. وأوصى بها أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال: اعبد الله كأنك تراه. مقام الإحسان هل هو منزلتان أو منزلة واحدة؟ منهم من قال هما منزلتان، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، الثانية فإن لم تكن تراه فتعبد الله كأنه يراك. والقول الثاني أنه منزلة واحدة ومقام واحد. من قال إنه مقام واحد قال إن قوله فإن لم تكن تراه فإنه وراك إنما هو تعليل للأول، فالمقام الأعظم هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. كيف؟ العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق عليه ذلك، أي يشق عليه استحضار هذه الحالة، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا تحقق في هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى أن يتعبد الله كأنه يرى الله، كأنه يقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن صعب عليك هذا المقام فاستعن عليه بما أنت موقن به أن الله يراك، فاستحضر أن الله يراك مع الاستحضار ويقظة القلب ينقلك إلى حال أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل. أما القول الثاني فقالوا إن مقام الإحسان على درجتين، الأولى وهي الأعظم أن تعبد الله كأنك ترى الله، فإن شق عليك ذلك فاعبد الله كأن الله عز وجل يراك ويطلع عليك فتستحي من نظره إليك، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. قال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وعلى هذا فهما مقامان عظيمان، أحدهما مقام المشاهد لله بقلبه بحيث يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة بالعرفان حتى يصير الغيب كالعين. وقد قيل في تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قيل في تفسيرها أي مثل نوره في قلب المؤمن، وهذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. فيشاهد القلب الله. والمقام الثاني مقام الإخلاص، وهو استحضار مشاهدة الله لك أيها العبد واطلاعه عليك وقربه منك. فهذا الاستحضار داع إلى الإخلاص لله وعدم الالتفات إلى غيره من البشر، ومقتضى هذا قرب الله عز وجل من عباده ورؤيته لهم ومعيته لهم. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، وقال إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقال صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قيل لبعض الصالحين وقد خلى بنفسه: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال غيره: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: طوبى لمن استوحش من الخلق وكان الله جليسه. فهذه النصوص تقتضي قرب الله منك واطلاعه عليك، فهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قربه منك، اطلاعه عليك، ذكره لك إذا ذكرته، ذكره لك في ملأ إذا ذكرته في ملأ، يقتضي أن الله يراك وأن الله قريب منك. فحينئذ أخلص العبادة لله واستحي من الله في البعد عن معصية الله سبحانه. هذا هو مقام الإحسان العظيم. فإن ارتقى قليلا، ارتقى من هذا المقام إلى أن يستحضر وكأنه يشاهد الله عز وجل، فيصبح القلب مشغولا بربه عرفانا وطاعة وانقيادا وعبادة وتأوها ورغبة ورهبة. هذه حال عباد الله الصالحين، يتنقلون من مقام إلى مقام. المقام الثاني عريض وكثير، لا يغادرونه أبدا. والمقام الأول أن يعبد الله كأنه يراه، إنما هي لمحات قلب، لمحات قلب تمر عليه فيتعبد الله عز وجل كأنه يراه، فتنورت قلوبهم وصفت نفوسهم فسعدوا سعادة لا يجدها أحد أبدا، لا يجدها إلا من جلس مجلسهم وقام مقامهم. أما من طلب سعادة بغير ذلك فما هي إلا سعادة مؤقتة، وقد تنقلب إلى حسرة وندامة، وقد يظن صاحبها سعادة وما هي إلا شقاوة، لأنها سعادة فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هل يستلزم هذا ما يقوله المنحرفون من الصوفية وغيرهم من حلول واتحاد؟ لا والله، لا والله، هذه مقامات عارفين ليس فيها حلول ولا اتحاد ولا دعاوى فارغات بأن الواحد من هؤلاء يزعم أنه يرى الله رؤية حقيقية.